الله يدينا الطاهري. اللهم صل على محمد ولعن الفتائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: القول في العود إلى منى. بعد أن يكمل الناسك أعمال منى السابقة في يوم النحر في اليوم العاشر، بعد أن يكمل الرمي والذبح والحلق يتوجه إلى منى كما ذكرنا، عليكم السلام ورحمة، يتوجه إلى مكة ليأتي بأعمال مكة: الطواف والسعي وطواف النساء. هذا تقدم الكلام به، تقدم الكلام في الطوافين والسعي. بعد ذلك، بعد أن يكمل أعمال منى وبعد أن يكمل أعمال مكة، يرجع مرة أخرى إلى منى ليرمي الجمرات الثلاث ويبيت الليلتين أو الثلاث على تفصيل سيأتي، ليلتين أو ثلاثة سيأتي الكلام فيه. لكن لا بد من الرجوع إلى منى للإتيان بهذين الواجبين: الرمي والمبيت. عبارة المصنف المفروض هكذا يقول، المفروض يقول: ويجب العود بعد مناسك منى وبعد مناسك مكة، يجب العود ثانيا إلى منى. هيك المفروض تكون العبارة. العبارة لم تكن كذلك. المصنف قال: القول في العود إلى منى. العود إلى منى بعد شنو؟ يقول: ويجب بعد قضاء مناسكه، بعد قضاء مناسك الحاج الناسك بمنى، العود إليها. ما ذكر، ما أشار إلى قضية مكة وأعمال مكة. بعد أن يكمل أعمال منى يرجع إلى منى. هاي العبارة اللي واردة في بعض النسخ أو في كل النسخ، هكذا وجد في عبارة المصنف. لكن المفروض المصنف يقول: ويجب بعد انقضاء أعمال منى ومكة الرجوع إلى منى. الرجوع إلى منى لا يكون إلا بعد الإتيان بأعمال مكة. قال: ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها، العود إلى منى. هكذا الموجود في النسخ. الشارح يقول: والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه. المفروض يقول: ويجب بعد قضاء مناسكه، يعني مناسك الحاج أو الناسك بمكة، بعد أن يقضي مناسك مكة يرجع إلى منى، مو بعد أن يقضي مناسك منى يرجع إلى منى. بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى. العود إلى منى إنما يجب بعد قضاء مناسك مكة، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا، كما بين أعمال مكة الطوافين والسعي، طواف الحج وطواف النساء والسعي يقع بعد أعمال مكة، أعمال منى الأولى يعني الثلاثة الأولى، وأعمال مكة الثانية يعني العملين الأخيرين. هيك المفروض يقول. يقول: ويجب بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ثم قال: ولا يحسن. قد يقال في مقام توجيه عبارة المصنف أن قد يقال أن العود إلى منى يعني إذا عاد بعد مناسك مكة، بعد أن أدى مناسك منى ومناسك مكة ورجع بعد ذلك، الناسك إذا جاء بأعمال يوم النحر بمنى وأعمال مكة في نفس اليوم أو في اليوم الثاني إذا أخره، ثم بعد ذلك رجع إلى منى، هذا يصدق في حقه أن يقال رجع إلى منى بعد الإتيان بأعمال منى، صحيح؟ يقال هكذا، يعني إذا جاء بأعمال يوم النحر أعمال منى الثلاثة وجاء بأعمال مكة، كما يصدق في حقه رجع إلى منى بعد إكمال أعمال مكة اللي إحنا نطلبه من المصنف، يصدق أيضا أن يقال رجع إلى منى بعد إكمال أعمال منى، هذا الكلام أيضا صحيح. يعني إذا جاء بفعل وجاء بفعل آخر، هذا الفعل الثالث كما يكون عقيب الثاني هو يكون عقيب الأول، فيمكن أن يقال في حقه رجع إلى منى بعد أن جاء بأعمال يوم النحر، فتكون عبارة المصنف صحيحة. هكذا قد يقال في جانب المصنف في مقام توجيه عبارة المصنف، الشارح يرد على هذا التوجيه، يقول هذا التوجيه شنو معناه؟ معناه أن المصنف لاحظ أعمال منى ولم يلاحظ أعمال مكة، يعني ذكر أن الرجوع بعد أعمال منى الأولى، وخصص أعمال منى بالذكر من دون أعمال مكة، مع أن أعمال مكة أقوى من أعمال منى، فما إلى وجه أن يخصص أعمال منى بالذكر ولا يذكر أعمال مكة. هذا رد لتوجيه البعض. قال ولا يحسن تخصيص مناسك منى، هذا اللي هو الجواب التوجيه لعبارة المصنف، هذا التخصيص ليس بحسن أن يذكر فقط أعمال منى ولا يذكر أعمال مكة، مع أن أعمال مكة أقوى لاشتمالها على بعض الأركان. ولا يحسن تخصيص مناسك منى، تخصيصها بالذكر، يعني في عبارة المصنف يخصص أعمال منى بالذكر ولا يأتي بأعمال مكة في عبارته، لا يذكر أعمال مكة في عبارته، هذا التخصيص مو حسن مو صحيح. يقول ولا يحسن تخصيص مناسك منى يعني بالذكر، مع أن بعدها، مع أن بعد أعمال منى ما هو أقوى منه، ما هو أقوى أعمال مكة، طوافين وسعي، هذا أقوى من الرمي والحلق والذبح، فالمفروض إذا ذكر أعمال منى لابد أن يذكر على الأقل إلى جنبها أعمال مكة. إذا ما خصص قد يقال أن تخصيص مكة أولى، أن يقول ويجب العود إلى منى بعد أعمال مكة، إذا لم يخصص مكة بالذكر فعلى الأقل فليذكر الأمرين، يذكر منى ويذكر مكة، أما أن يذكر منى فقط ويخصص منى بالذكر دون مكة، هذا الأمر ليس بحسن وليس بصحيح من المصنف. قال ولا يحسن تخصيص مناسك منها مع أن بعدها ما هو أقوى، وما ذكرناه عبارة الدروس وغير الدروس، هاي اللي ذكرناه العبارة المقترحة من قبل الشارح في قبال عبارة المصنف، هو نفس المصنف ذكرها، المصنف ذكرها في الدروس وغير الدروس، فكان ينبغي أن يعدل المصنف عن عبارته إلى العبارة اللي اقترحها الشارح. ثم يقول والأمر سهل، باعتبار أن مراد المصنف واضح سواء عبر بالعبارة اللي موجودة بالنسخ أو بالعبارة اللي اقترحها الشارح بعبارة الدروس، الأمر واضح، مراد المصنف واضح، أن الناسك بعد أن يكمل أعمال مكة يرجع إلى منى، والأمر سهل، وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها للمبيت ولرمي الجمرات، كيف ما كان، سواء كانت العبارة المذكورة ما موجود في النسخ أو العبارة اللي موجودة في الدروس، على أي حال لابد للناسك أن يرجع بعد أعمال مكة، أن يرجع إلى منى ليبيت الليلتين أو الثلاث ولرمي الجمرات الثلاث. طبعا هذا كله فيما إذا خرج الناسك من منى، أما إذا لم يخرج من منى فما إلى معنى نقول له أنت لابد عليك أن ترجع إلى منى للمبيت وللرمي، هذا الناسك، خلينا نقول الناسك الاعتيادي، الحاج الاعتيادي الذي يأتي بأعمال منى ثم يأتي بأعمال مكة، طبعا لابد أن يخرج من منى متوجها إلى مكة ليأتي بأعمال مكة، نقول له لابد لك من العودة إلى منى. أما بعض الحجاج بعض الناسك لا يخرج أصلا من منى، شلون؟ عندنا حالتين، مرة يقدم أعمال مكة كما تقدم، قلنا يجوز تقديم أعمال مكة في بعض الموارد اضطرارا وفي بعض الموارد حتى اختيارا كما في القارن والمفرد، يجوز أن يقدم أعمال مكة ولو لا لضرورة ولو اختيارا. فإذا قدم أعمال مكة فقد لا يخرج من منى، إذا في يوم العاشر في يوم النحر ذبح وحلق بعد أن رمى قد لا يكون خارجا من منى، لا يخرج من منى. فهذا ما على معنى أن نجي نقول له لا بد لك من الرجوع إلى منى، يقول أصلا أنا مو خارج من منى حتى تقول لي أرجع إلى منى. هاي حالة. أكو حالة أخرى تقدمت قريبا أن أعمال مكة يجوز تأخيرها، يجوز تأخيرها لليوم الثاني، بل يصح، مو يجوز، يصح تأخيرها إلى آخر الشهر مع الإثم كما قيل أو من دون إثم، لكن على أي حال يجوز تأخير أعمال مكة إلى آخر الشهر إلى آخر ذي الحجة. هذا الذي يؤخر أعمال مكة قد لا يخرج من منى، قد يبيت يبقى في منى يوم العاشر وليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويرمي من دون أن يخرج من منى. فعندنا حالتين، يبقى قد يبقى الناسك في منى، فما له معنى أن نقول له أرجع إلى منى، هو أصلا ليس بخارج. فهذا وجوب العودة إلى هذا اللي ذكر في صدر المسألة، يجب العودة إلى منى، هذا إن خرج من منى، وإلا فما له معنى أن يقال أرجع إلى منى. لذلك يقول وكيف كان، فيجب العودة إلى منى إن كان خرج من منى، إذا خرج من منى، وإلا إذا ما خرج من منى فليأتي بالمبيت ورمي الجمرات الثلاث من دون عود للمبيت بها ليلا ليلتين أو ثلاثا. راح يجي إن شاء الله في محل أدنى المبيت، يعني الوظيفة الأولية المبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وأما في بعض الأحيان قد لا يجتنب وقد لا يتقي الناسك الصيد أو لا يجتنب النساء، يقارب مثلا أهله في أيام الحج، هذا يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة. فإذا بات الليلة الثالثة لابد أن يرمي في صبيحة الليلة الثالثة، يرمي الجمرات الثلاث. فالقاعدة الأولية وجوب المبيت ليلتين، لكن في بعض الأحيان من لا يتقي الصيد، من لا يتقي النساء، أو من بقي في منى إلى غروب يوم إلى غروب ليلة الثالث عشر، هذا يجب عليه أن يبيت. بقي مثلا ولو لضرورة بقي في منى ليلة الثالث عشر، هذا يجب عليه أن يبيت الليلة الثالثة كما سيأتي، راح يجي تفصيل هذا الكلام. لكن حتى نبين ترديد الشارح ليش يقول ليلتين أو ثلاث، نقول الوظيفة الأولية ليلتين، لكن بعض الأحيان يجب المبيت الليلة الثالثة. قال ويجب بعد قضاء مناسكه العود إليها للمبيت بها، للمبيت بمنى ليلا ليلتين أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله، مقرونا بالنية. طبعا المبيت عبادة، فلا بد أن يكون مقرونا بالنية المشتملة على الإخلاص والقربة وتعيين النسك، لابد أن يعين، يقول مثلا أبيت في منى ليلة الحادي عشر مثلا لحج التمتع لحجة الإسلام، لابد أن يعين النسك المخصوص بعد الغروب. قال مقرونا بالنية للمبيت بها ليلا أو ليلتين أو ثلاثا، مقرونا بالنية المشتملة على قصده في النسك المعين، على قصده يعني على قصد المبيت، يقصد المبيت في النسك المعين بالقربة، في النسك المعين، لابد أن يقصد النسك المعين، يقصد مثلا حج التمتع في النسك المعين بالقربة. هاي بالقربة قد يقال أن الباء بمعنى مع، يعني مع القربة، بالقربة يقصده على قصده بالقربة، هاي الجار والمجرور متعلق بقصده، يقصد النسك المعين مع القربة، يقصد مع القربة، يقصد مع القربة بعد تحقق الغروب، بعد تحقق الغروب. هاي بعد تحقق الغروب هذا الظرف متعلق بالنية، مقرونا بالنية شو وقت ينوي؟ بعد تحقق الغروب، حتى يكون حتى تكون النية مقارنة لأول أجزاء المبيت، كما يذكر دائما بناء على مبنى القدماء من أن النية نية، الأمر النية أمر إخطاري، يعني لابد أن يخطر النية، لابد أن يكون إخطار النية بناء على قول القدماء اللي دائما يذكر الشارح، لابد أن تكون النية مقرونة بأول أفعال العبادة. فما أن يتحقق الغروب، أول ما يتحقق الغروب لابد من أن ينوي. بناء على رأي المتأخرين لا، النية تكفي ولو كانت ارتكازية، فحتى إذا تسبق النية لا مانع من ذلك. ولو ترك النية، ولو ترك النية، زين، أولا قبل ولو ترك النية يكون نقدم فرع راح يجي، إذا بات بغير مكة بغير منى قلنا يجب أن يبيت في الليلتين أو الثلاث، لابد من المبيت في منى. إذا ترك المبيت في منى بقى بالفندق قاعد في مكة من دون أن يبيت في منى، شنو حكمه؟ أولا آثم، يستحق الإثم، يستحق العقوبة، لابد أن يتوب ويندم ويكفر بشات عن كل ليلة، كل ليلة ما يبيت فيها في منى يكفر بشات. أولا طبعا قبل الشات الذنب الإثم، وهو شيء عظيم، مو فقط نقول شات كما في البعض يقول ما أبات في منى وأكفر بشات، أنا عندي أموال أقدر أكفر، لا، أولا حرمة تكليفية قبل الشات، فإثم أولا، ثانيا الشات، يكفر بشات عن كل ليلة. رح يجي هذا الحكم في عبارة المصنف، لكن احنا قدمنا لنكتة. الدليل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، بات بمكة ما بات بمنى، في ليالي منى، ليالي منى منو؟ الحادي عشر والثاني عشر، حتى أصبح. قال إن كان أتى نهارا فبات فيها حتى أصبح، يعني إذا بات تمام الليل، يعني من يوم العاشر من نهار يوم النحر إلى أن أصبح تمام الليل هو في مكة، فبات فيها حتى أصبح، فعليه دمني أهريقه، لابد أن يكفر بشات. هذا دليل على أن من لم يبت في منى يجب أن يكفر بشات. نرجع إلى فرعنا، نسأل، نقول من ترك النية، مو ترك المبيت، لا ترك النية، هو بات في منى لكن من دون نية، من دون أن ينوي، هذا شنو حكمه؟ هل يكون آثما فقط أو تجب الكفارة عليه كما وجبت على من لم يبت في منى أصلا؟ هذا سؤالنا، ولذلك قدمنا هاي المسألة. نسأل نقول اللي بات في منى لكن من دون نية، أنتم مو قلتوا لابد أن يكون المبيت عن نية؟ إذا بات من دون نية هذا شنو حكمه؟ نقول له تستحق الإثم فقط، لو بالإضافة إلى الإثم لابد من التكفير بشات. الجواب يقول في المسألة وجهين، وجه يقول باستحقاق الإثم خاصة، ليش؟ يقول باعتبار أن المكلف مطالب بالمبيت وقد بات، ووجوب الكفارة وجوب الشات هذا موضوع عدم المبيت، وجوب الشات موضوع عدم المبيت، هذا بات في منى لم يترك المبيت في منى. الرواية اللي قرأناها تقول رجل بات تمام الليل في مكة، اجى الى مكة في النهار ثم بقي في مكة الى ان اصبح، هذا يعني شنو؟ يعني بات خارج منى. الامام قال يجب ان يكفر بشات، هذا ما شامل محل كلامنا، محل كلامنا نقول احنا هذا بات في منى لكن من دون نية، فيستحق الاثم خاصة ولا تجب الكفارة، هذا وجه عدم وجوب الكفارة. في قبال هذا يقال أن المبيت من دون نية كلام أبيت. ماكو فرق بين أن يبيت من دون نية وبين أن لا يبيت أصلا، باعتبار أن النية شرط في المبيت. المبيت من دون نية منزل منزلة العدم، حال كمن لم يبيت أصلا، فتجب الكفارة عليه. لذلك يقال أن من بات من دون نية في حكمه، هي وجهان من وجوب وعدم وجوب الكفارة. قال ولو تركها، لو ترك النية، قاعد نتحدث عن النية، قال ومقرونا بالنية، ثم قال ولو تركها، يعني ترك النية فقط، ففي كونه، في كون هذا تارك النية، كمن لم يبت، يعني أصلا شأن من لم يبت أصلا، اللي ما بات أصلا في منى، بات في مكة، ففي كونه كمن لم يبت في شنو؟ في وجوب الشات بالإضافة إلى الإثم، أو يأثم خاصة مع التعمد. إذا تعمد بعدم الإتيان بالنية يأثم خاصة، أما إذا لم يتعمد بأن لم يكن عالما بوجوب النية وجهل قصوري غير متعمد فيه، فحينئذ أصلا حتى الإثم لا يترتب. قال أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان، ففي كونه كذا وكذا وجهان. من هذا الوجه الأول، هذا دليل عدم وجوب الشات الأول، من تعليق وجوب الشات على من لم يبت أو على من لم يبت وهو حاصل بدون النية. وجوب الكفارة معلق على شنو؟ على عدم المبيت، موضوع عدم المبيت، والمبيت في محل كلامنا حاصل، هو احنا قاعد نفترض ان هذا الشخص بات في منى، فينتفي موضوع وجوب الشات. وجوب الشات موضوع عدم المبيت، وعدم المبيت ما متحقق، ليش؟ لان احنا فارضين هذا بات في منى. قال من تعليق وجوب الشات على من لم يبت وهو، يعني المبيت حاصل بدون النية، المبيت حاصل بدون النية، هو احنا قاعد نفترض ترك النية مو ترك المبيت، ترك النية فقط، فنقول هذا بات، ليش نقول له تجب الكفارة عليك؟ هذا الوجه الأول. وجه الثاني، ومن عدمي، هذا دليل وجوب الشات، ومن عدم الاعتداد به، أحسنتم، بالمبيت، عدم الاعتداد بالمبيت شرعا بدون النية. المبيت بدون نية الشارع نزل منزلة العدم، لا فرق في نظر الشارع بين من بات من دون نية وبين من لم يبت أصلا، ماكو فرق في نظر الشارع، فتجب الكفارة عليه كما وجبت على من لم يبت أصلا. ورمي الجمرات، هذا بالنسبة إلى المبيت، ورمي الجمرات، هذا رمي بالجر معطوف على المبيت، يجب العود لمنى لأمرين، الأمر الأول للمبيت، ثانيا لرمي الجمرات الثلاث نهارا، في كل يوم يجب مبيت ليلته، عبارة شاملة للاثنين أو الثلاثة. يرمي الجمرات كم مرة يرمي؟ يرمي في كل يوم، في كل نهار وجب عليه المبيت في ليلته، إما ليلتين فيرمي في يومين، وإما ثلاثة فيرمي في الثلاثة. يعني من لم يتق النساء ووجب المبيت عليه في ليلة الثالث عشر، في يوم الثالث عشر أيضا لابد أن يرمي. ورمي الجمرات الثلاث نهارا في كل يوم يجب مبيت ليلته، كما راح يجي تفصيل الرمي. ثم قال ولو بات بغير هاف عن كل ليلة شات، هذا الفرع اللي قدمناه، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شات، والرواية قريناها. ثم يقول هاي الرواية اللي ذكرناها يجب عليه أن يعتق أن يذبح شات عن كل ليلة لم يبت فيها في منى، هاي الرواية مطلقة كما قريناها، كما تشمل المختار المتعمد تشمل المضطر. هذا السائل حينما سأل الإمام، الإمام في مقام الجواب ما فصل، ما قال هذا اللي تسأل عنه مختار أو مضطر، لا السائل فصل ولا الإمام استفصل من السائل وطلب التفصيل وسأل عن الاختيار والاضطرار. فالرواية مطلقة كما تشمل المضطر تشمل المختار، باعتبار أن الكفارة حكم وضعي يترتب على ترك المبيت، سواء كان ترك المبيت لعذر كما لو كان مضطرا أو لا لعذر كما لو كان مختارا متعمدا، ففي كل حال تجب الإلشاء. الرواية مطلقة، الدليل النص مطلق، الفتاوى أيضا فتاوى الأصحاب مطلقة، وعبارة المصنف أيضا مطلقة. المصنف قال ولو بات بغيره، فعن كل ليلة شاة، من اللي بات؟ فاعل بات منه، المضطر أو المختار؟ مطلقا كما يشمل المختار يشمل المضطر. لذلك قال الشارح ومقتضى الإطلاق، يعني مقتضى إطلاق العبارة عبارة المصنف، عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية. مقتضى إطلاق عبارة المصنف اللي يقلد المصنف كون يكفر بشات سواء كان مضطرا أو مختارا، وهو ظاهر الفتوى والنص. الإطلاق أو عدم الفرق هو ظاهر من النص كما ظاهر من فتاوى الأصحاب، وهو ظاهر الفتوى والنص. وإن جاز، هاي عندي في نسختي، وإن جاز مريض، أكو ساقط سطر كامل في نسخنا شيخ عقيد كتبوه، وإن جاز كاتبي، وإن جاز خروج المضطر، وإن جاز خروج المضطر منها يعني من منى لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض، الآن تجي مريض، يقول الشارح مقتضى إطلاق الدليل الدال على وجوب الشات فيما لم يبت بمنى، هو مقتضى الإطلاق هو وجوب الكفارة وعدم الفرق بين المضطر وبين المختار. هذا من ناحية الحكم الوضعي. يقول نعم، من ناحية الحكم التكليفي قد نقول بجواز خروجه من منى، قد يقال بجواز خروجه من ناحية الحكم التكليفي كما لو كان مضطرا. المضطر الذي يخرج لمانع عام لكل الحجيج أو خاص، هذا أخرج من منى بالإجبار، جت السلطات أخرجته من منى فمنعته من المبيت بمنى، إما لشخص قالوا له تجاوزت على الصحابة فكنت تروح للمحكمة، أو لا كل الحجيج في سنة من السنين صار فد مانع مثلا وعم هذا المانع عم الجميع وأخرج الجميع، فسواء كان المانع خاص بالحاج نفسه أو عام لكل الحجيج واضطر إلى الخروج، نقول هذا الخروج جائز، لكن مع ذلك لابد أن يكفر بشات. الرواية مطلقة تشمل المضطر، هذا صحيح مضطر يسقط عنه الحكم التكليفي، وأما الحكم الوضعي فيبقى حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إنما يرفع المؤاخذة ويرفع الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي لا يرفع الحكم الوضعي. فلو اضطر مثلا إلى الإفطار في شهر رمضان وأفسد صوما، قل له ما عليك إثم، لكن لابد من القضاء، لابد من القضاء، ما يرتفع الحكم الوضعي للإفطار، تبقى أنت مفطر لكن لا تستحق الإثم. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، صحيح مضطر إلى الخروج لا إثم عليه، يجوز الخروج بالنسبة إليه، لكن لابد من التكفير بشات. قال وإن جاز، هاي إن وصلية، قلنا مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المضطر وبين المختار، وإن جاز الخروج، وإن جاز خروج المضطر، أي صحيح يجوز للمضطر أن يخرج لكن لابد من التكفير. وإن جاز خروج المضطر من منى لمانع خاص أو عام، بينا شنو عام وخاص، أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض، هذا المريض مضطر هو لابد أن يرافق أباه مثلا، المريض لابد أن يرافقه، فنقول له يجوز لك الخروج لكن لابد من التكفير. قال أو تمريض مريض ويحتمل سقوط الفدية عنه، يحتمل في قبال ذلك سقوط الفدية عن المضطر. إذن نقول مقتضى أطلاق الدليل هو وجوب الفدية، وجوب الكفارة حتى على المضطر، لكن من أنكر الإطلاق ومن ناقش بالإطلاق ولو لأجل أن الرواية مثلا ليست في مقام البيان من ناحية الاضطرار والاختيار وأنكر هذا الإطلاق، يقول حينئذ الكفارة مثلا مختصة بالمختار ولا تشمل المضطر. فإذا وجوب، لاحظوا، وجوب وعدم وجوب الكفارة على المضطر يترتب ويدور مدار الإطلاق وعدمه. إذا كانت الرواية مطلقة نقول يجب تجب الكفارة، تجب الشاة على المضطر وعلى المختار. إذا ما كان عندنا إطلاق، إذا جاء واحد ناقش لأجل الانصراف، لأجل عدم كون الرواية في مقام البيان، لأي مانع من التمسك بالإطلاق، يشكك في الإطلاق، نقول إذن لا تجب الكفارة. لكن هذا الشارح يذكره بنحو الاحتمال، هو يميل إلى عدم الفرق باعتبار أن النص مطلق، لكن يحتمل في قبال ذلك عدم وجود إطلاق وبالتالي لا تجب الكفارة على المضطر. إذن وجوب وعدم وجوب الكفارة بالنسبة إلى المضطر تدور مدار وجود وعدم وجود الإطلاق. يقول أكو نكتة أخرى، أكو نكتة أخرى في المسألة قد تغير من النتيجة وقد يدور مدارها وجوب وعدم وجوب الكفارة بالنسبة إلى المضطر. فنكتة البحث فيما تقدم هو الإطلاق، إذا أكو إطلاق شامل، إذا ما أكو إطلاق مختص بالمختار. يقول أكو لا عنصر آخر، هذا لابد أيضا من تنقيحه، قد يؤثر على النتيجة. شنو؟ يقول إحنا لابد أن نشوف الشات، لابد أن نستنطق الروايات ونشوف هاي الشات هل هي بنحو الكفارة أم هي بنحو البدل والعوض للمبيت. الكفاء هذا لنقول كفارة، نقول هاي الشات شنو كفارة؟ عقوبة؟ كفارة يعني عقوبة. لو أن الشات هي بدل وعوض عن ترك المبيت بمنى، شنو الفارق؟ نقول أكو فارق. إذا كانت عقوبة يعني تختص بالآثم، تختص بمن يستحق العقوبة إذا كانت كفارة، فإذا تختص بمن؟ تختص بالمختار ولا تشمل المضطر. أما إذا كانت تعويض وبدل وجبران لما فات الناسك من المبيت، فحينئذ هذا الجبران والبدل كما يشمل المختار يشمل المضطر، مضطر نقول أيضا يحتاج إلى بدل ويحتاج إلى تعويض. هاي أيضا نكتة تؤثر في النتيجة، تؤثر في وجوب وعدم وجوب الكفارة بالنسبة إلى المضطر، غير مسألة الإطلاق. لذلك يقول الشارح وربما بني الوجهان، هذا ربما في قبال بناء الوجوب وعدم الوجوب على الإطلاق، احنا مو بنينا على الإطلاق وجودا وعدما، الآن لا، يقول قد نبني مو على الإطلاق، نبني على شيء آخر، نبني المسألة. وربما بني الوجهان يعني وجوب الكفارة على المضطر وعدمه، وربما بني الوجهان على أن الشاة هاي الواردة في صحيحة علي بن جعفر، هل هي قال شاة حتى تشمل الاثنين، هل أن الشاة هل هي كفارة يعني عقوبة أو فدية وجبران وعوض؟ فإذا كفارة تكون مختصة بالمختار، إذا كانت عوض وجبران تكون شاملة للمختار والمضطر، أو فدية وجبران فتسقط على الأول يعني تسقط الشاة عن المضطر على الأول يعني على كونه كفارة بناء على الكفارة، لا شاة على المضطر، المضطر ما مسوي ذنب حتى يحتاج إلى كفار، احنا قلنا جاز الخروج من منها بالنسبة للمضطر، فتسقط على الأول دون الثاني، دون الثاني يعني دون الجبران والعوض والفدية. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية، دلت بعض الأدلة بعض الروايات على الترخيص للبعض في المبيت منهم الرعاة وأهل السقاية كما ورد في بعض الروايات. في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر صلوات الله عليه إن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى، استأذن من النبي صلى الله عليه وآله فأذن له هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش أذن له؟ مو لأجل كون عمه، من أجل سقاية الحاج، فهاي العلة عامة كل من يسقي، وإذا ألغينا خصوصية السقاية ندخل أيضا غيرها من الموارد، نلغي خصوصية السقاية كما واضح خصوصية العباس ملغية في الرواية نفسها، فنقول السقاية وغير السقاية ممن يشتغل في هاي الليالي مثلا بخدمة الحجيج هذا لا مانع من أن يبيت بغيري من فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك قال أما الرعاة والسقاية العباس فقد رخص لهم في ترك المبيت من غير فدية. ثم يقول ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها، لا فرق في وجوب الشاة والإثم قبل الشاة على من بات بغير منى، لا فرق في ذلك بين من بات في غير منى للعبادة أو لغير العبادة. يقول أنا أبقى بمكاني مثلا في المزدلفة، مثلا عندي مكان بمزدلفة أقدر أتعبد به، هذا أكثر روحانية من مثلا من زحام منى، فيجوز أن أبقى مشتغلا بالعبادة في المزدلفة؟ الجواب لا، يجب المبيت بمنى ولا يجوز المبيت بغير منى وإن كان مشتغلا بالعبادة. نعم استثني من ذلك كما دلت الأدلة، استثني من ذلك أن من بات مشتغلا بالعبادة في خصوص مكة في مكة هذا لا مانع منه، لا مانع من أن لا يبيت بمنى. قال ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها، لا فرق في وجوب الشاة بين مبيته بين مبيت الناسك الحاج بغيرها يعني بغير منى لعبادة، يبات بغير منى يعني يبات بمزدلفة مثلا لعبادة وغيرها وغير العبادة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، هذا لا مانع من أن يبيت بمكة. هذا يأتي عنه الكلام وعن تفصيلاته، وصلى الله على محمد وآل محمد.